بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ونام بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. والطلاق أصله في اللغة من الإطلاق والإرسال، وكذلك الترك، يقال طلقت البلاد أي تركتها. ويقال أيضا فلان طلق اليد بالخير، أنا المراد به أنه يبذلها وأرسلها للخير. وشرعا هو حل عقدة التزويج، الطلاق هو حل عقدة التزويج. فقال المؤلف رحمه الله: هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا، لمن كانت في طهر لم يمسها فيه. الطلاق الأصل فيه أنه جائز، أنا جائز للرجل أن يطلق، فهو في عصمته هذا العقد، وله أن يطلق في أي وقت شاء، أن يحل هذه العقدة، عقدة النكاح. وقال بعض العلم أنه يكره بغير سبب، والحديث الذي ورد في ذلك لم يثبت. أبغض الحلال عند الله الطلاق، لم يثبت. وبعض العلم يحسنه، لكن الراجح فيه الإرسال، فهذا الراوي الذي صح عنه وهو محارب ابن دثار ومن التابعين، أرسله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ضعيف. وهل يجوز من غير حاجة أنا يطلق الرجل امرأته من دون حاجة؟ له ذلك، لكن كما قلنا بعض العلم كرهه، وجاء في حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا في سؤال المرأة، وهذا حديث حسن، جاء من حديث ابن عباس وغيره. فهذا إذا سألت المرأة طلاق نفسها من دون حاجة، هذا تدخل في هذا الحديث. لكن أشار بعضهم إلى أن أيضا الرجل لا يطلق بلا حاجة، لكن ليس هناك نهي صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال: هو جائز من مكلف مختار. مكلف معنى بالغ عاقل، وأما الصغير يكون أمره إلى وليه في مسألة الطلاق والنكاح وتقدم في النكاح، فالصبي ليس له أن يطلق عند جمهور أهل العلم. معنى إذا مثلا رجل مثل ما يفعل بعض المجتمعات، تجد أنهم يزوجون الولد بالبنت وهم صغار، فيتفقون على أن هذا الولد زوجته هذه البنت ويعقدون على هذا، معنى عقد مثلا لفظي أن هذا فلان مزوجه فلانة. أنا أحيانا يفعلون في أبناء العم، فيكون هذا عقد زواج وهو صغير وهذه زوجته، فهنا لو كبر مثلا 6 سنوات وكذا قال أنا ما أريدها، معنى يريد أن يطلقها، فهذا الطلاق غير صحيح، على الذي يطلقها هو الولي، لأن الآن أمره بيد وليه، أمره بيد وليه. وأيضا كذلك قال مختارا، المختار أي غير مكره، غير مكره. والإكراه عند بعض أهل العلم على نوعين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ معناه أنه يهدد بالقتل أو أنه سيقتل إذا لم يطلق، أو أنه سيضرب، هذا إكراه ملجئ. والإكراه غير الملجئ ليس فيه ضرب، لكن يهددونه بشيء آخر، إما مثلا بأخذ ماله، وإما مثلا بقضية عنده مثلا عليهم أنهم يسجنونه فيها، أنا يمسكون عليه شيء وهو يخاف من هذا الأمر فيطيعهم فيه، فهذا إكراه غير ملجئ. فعند الجمهور أنه يعتبر طلاق، وعند الحنفية لا يعتبر. صحيح أنه يعتبر لأنه مكره، فهو ليس في نيته الطلاق، لكن أكره على ذلك، ولو كان هذا الإكراه منه أنه إكراه غير ملجئ، لأن الإكراه غير الملجئ أيضا فيه تضييع لمصالح الشخص، فلهذا كما قلنا قد يقول مثلا الشخص هذا لو مثلا ما طلقت ممكن أسجن، ممكن مثلا ما يعطوني حقوقي أو كذا، له حقوق عندهم، فيقولون مثلا ما نعطيك حقوقك حتى تطلق، فهذا يعتبر طلاق مكره أنا بدون اختياري، وهو لا يقع. قال ولو هازلا لمن كانت في طهر، ولو هازلا معناه الطلاق يقع ولو كان عن هزل، وهذا ذكر فيه جماعة من أهل العلم الاتفاق والإجماع على أن الهازل يقع منه الطلاق سواء كان هازلا أو جادا. قد جاء في هذه المسألة حديث وهو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وهذا الحديث مختلف فيه، وفيه عبد الرحمن بن حبيب، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم. وأكثر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب لا تصح، وأيضا الضعف فيها شديد، إلا أن بعض العلم يقول أنه يقوي بعضها بعضا. شيخ الألباني رحمه الله في الإرواء حسن الحديث، ولما جاء أيضا موقوفا عن بعض الصحابة، عن علي وعن عبد الله وعن عمر، عن غيرهما من الصحابة، فجعله شاهدا للمرفوع. وكما قلنا سواء كان مثلا دليل صح أو لم يصح، فالخلاف ليس موجودا في هذا المسألة. فقال أهل العلم أن من طلق هازلا وقع الطلاق. أنا لا يقول مثلا أنا ليس جادا في هذا الطلاق، مثلا يمزح مع امرأته وهو يضحك مثلا ويقول لها إن كنت تريدين الطلاق فسأطلقك، أو يقول لها أمرك بيدك الذي تريدينه أنت افعليه، إن تريد الطلاق طلقي. وهنا هو يمزح، أنا يمزح، فإن قالت نعم أريد طلاقا فهذا يقع، هذا يقع. أو أنه مثلا يقول أنت طالق مازحا يضحك، أما أنا يريد أن يهددها أو كذا لكن يقول أنت طالق، هذا أيضا يعتبر طلاق لأنه لا مزحة فيه. وكذلك النكاح لا مزحة فيه، لا يقول مثلا شخص لآخر زوجتك ابنتي على مزاح، أن هذا عقد فلا يقع فيه المزاح، لأنه لو فتح هذا الباب قال كل واحد أنا مازح ما أردت الجد، لكن هذا الباب أغلق. فإذا طلق جادا أو هازلا يكون طلاقه واقع. قال: لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيض التي قبله أو في حمل قد استبان، طيب الآن عندنا هناك ما يسمى بالطلاق السني والطلاق البدعي. العلماء قسموا الطلاق إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. يعني الطلاق السنة الذي يقع على السنة ووقوعه لا إشكال فيه، وهو الطلاق السني أن يطلق في طهر قد مسها فيه، أو أقصد في طهر لم يمسها فيه، في طهر لم يمسها فيه أي لم يجامعها، أنا طهرت من الحيض فلم يجامعها ثم طلقها في هذا الطهر، فهذا الطلاق سني. أو يطلقها وهي حامل، معنى قد استبان حملها، إذا طلقها وهي حامل وقع الطلاق أيضا، وهو طلاق سني طلاق صحيح. فالطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو يطلقها قد استبان حملها، معنى يوقع الطلاق في هذين الموضعين. وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها وهي حائض، أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر مسها فيه، أو يطلقها في طهر مسها فيه، فهذا يسمى طلاق بدعي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر أمره بإرجاعها، أنا طلق امرأته وهي حائض، فذكر ابن عمر لأبيه عمر ذلك، فذكر عمر للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره أن يراجع فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وأيضا هذا هو قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في عدتهن. قال ابن عمر أي في قبل عدتهن. فالآن خلاصة الأمر أن الطلاق البدعي هو أن يطلق في حيض أو في طهر مسها فيه. طيب إذا وقع هذا الطلاق، الطلاق السني هذا باتفاق أنه يقع، لكن إذا هل الطلاق البدعي هذا هل يقع؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين السلف والخلف، أقصد بين حصل الخلاف في وقت السلف وحصل أيضا في وقت الخلف. لكن الأدلة تدل على أنها تحسب، على أنها تقع، بل جاء صريحا في عند الطيالسي بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر أنه قال حسبت علي طلقة، أنه قال حسبت علي طلقة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه طلقة، وهذا هو الصحيح من مذاهب أهل العلم أنها تحسب عليه، أنها تحسب عليه طلقة، أنها تحسب واحدة. إن كان قد طلق قبلها فهي ثانية، وإن كان قد طلق اثنتين فهي تعتبر الثالثة، خلاص ينتهي عقده، تبين منه هذه المرة. وإن كانت المرة الأولى فتحسب طلقة واحدة رجعية، أن يجوز له أن يرجعها. قال رحمه الله ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة. قال وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة، معنى هذه وقوع ذكرناها، ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجع خلاف، أنا دون الواحدة معنى أن يقول مثلا طلقتك ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا، فهل هذا يقع؟ فبعض العلم يقول أما إذا قال أنت طالق ثلاثا فهذا لا يقع، لأن لما يقول ثلاثا أو أربعا أو خمسا ليس معتمد، يعني لو كان معتمد لقال مثلا الإنسان سبحان الله مئة مرة، لو قال مثلا الحمد لله ألف مرة مليون مرة، فلهذا قال بعض العلم أن هذا ليس معتمد. لكن قد جاء عن السلف، لكن قد جاء عن السلف أنهم اعتدوا بذلك، حتى أن ابن عباس سئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة أو قال لها أنت طالق مئة، قال تكفيه ثلاث، أنا ثلاث تكفيه خلاص. طيب لكن أكثر الخلاف إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل هنا تعد ثلاثا أم تعد واحدة؟ أنا طلقها ثلاث مرات. وكذلك أيضا مسألة أخرى قتله فيها وهو الطلاق في حال العدة، الطلاق في حال العدة هل يقع أو لا؟ طيب المسألة الأولى وهو الطلاق الثلاث في لفظ واحد أو في موضع واحد، أو بعضهم يقول في عدة واحدة، فهل يقع ثلاثا أم يقع واحدة؟ فهذه المسألة مما حصل فيها الخلاف الشديد، أكثر أهل المذاهب يقولون أنها ثلاث، أكثر أهل المذاهب يقولون أنها ثلاث، أنا تحسب عليه ثلاث طلقات على أنها تبين منه. وهناك بعض الروايات في المذاهب وهو قول شيخ الإسلام وغيره، حتى أنه امتحن في هذه المسألة وسجن في القلعة بسبب هذه المسألة، وقال أنها تحسب واحدة، لأن ابن عباس يقول كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الطلاق الثلاث يعتبر واحدة، فلما جاء وهكذا كانت في عهد أبي بكر، فلما جاء عمر أو قال صدرا من خلافة عمر، ثم أن الناس رأى عمر أن الناس قد أخذوا فيها فجعلها لهم ثلاثا أو عليهم ثلاثا، وأخذ الناس بقول عمر، لكن هذا الحديث متجاذب بين الصحة والضعف، وإن كان في صحيح مسلم لكن بعضهم يشكك فيه، لأن ابن عباس يقول بالطلاق الثلاث، كيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وابن عباس معروف أنه يترك قول عمر وقول أبي بكر لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هنا سيترك قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول أبي بكر وصدرا من خلافة عمر؟ فلهذا الإمام أحمد يقول أنه العبرة بما قاله، معنى يريد أن يضعف هذا الحديث، أنا كيف سيقول ابن عباس هذا الكلام، معنى انتشر عنه ابن عباس أنه يقول الثلاث ثلاث، معنى إذا قال ثلاثا فهو ثلاث، كما قلنا جاء عنه أنه قال يكفيه ثلاث. طيب، فهذا الخلاف الحاصل هو خلاف قوي، وإذا قلنا على صحة الحديث فلا شك أن الحديث فيه أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وهذا اجتهاد من عمر، صحيح أنه يؤخذ اجتهاد عمر، لكن عند عدم وجود النص، عند عدم وجود النص، لكن إذا قلنا أن هذا الحديث ضعيف فأنا أخذ بقول عامة الناس، عامة العلماء، لكن الآن تجد هذا القول حتى يعملون به أهل المذاهب، الآن عندنا هنا المذهب الشافعي، لكن يعملون بهذا القول أنه إذا قال ثلاثا تعتبر واحدة، يعتبرونها واحدة، ولأنه رأوه أسهل للناس. هنا الشوكان أيضا يرجح أنها واحدة، طيب. قال فصل: ويقع بالكناية مع النية والتخيير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج لا غيره وقع منه. إذا وقع بالكناية مع النية والتخيير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج لا غيره وقع منه ولا يقع بالتحريم. والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا. طيب، هذه المسألة أيضا المراد قال ويقع بالكناية مع النية، الطلاق ينقسم إلى قسمين، أي ألفاظ الطلاق، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الألفاظ الصريحة مثل معنى يقولون هي ثلاثة ألفاظ جاءت في القرآن، ثلاثة ألفاظ جاءت في القرآن: الطلاق والفراق والتسريح. ف ففارقوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف، أقصد فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. وأيضا قال الله عز وجل: وإذا بلغ النساء، أو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأيضا قال: فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان. وقال أيضا: فارقوهن بمعروف، أو قال: وأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فهذه الألفاظ الثلاثة جاءت في القرآن: الطلاق والفراق والتسريح. فقالوا: هذه الألفاظ إذا قالها الإنسان تعتبر صريحة ولا تحتاج إلى نية. هذا قول الجمهور، أنا ما تحتاج إلى نية، القول الصريح لا يحتاج إلى نية، بخلاف القول الذي فيه كناية، مثلا يقول: أمرك بيدك، أو اخرجي، خذي ثيابك واخرجي من بيتي. أو يقول: ما أريدك، أو يقول مثلا: لا أريد أن أرى وجهك. هذه كلها ألفاظ تعتبر كناية عن الزواج، ممكن يريد الهجران، ممكن يريد بها كذا. فإذا أراد بمثل هذه الألفاظ الطلاق فتعتبر طلاقا، أنا هنا يدخل فيه النية، ولأن هذه الأحكام لا يستطيع الإنسان أن يكتمها، أن يقول نوى وهو لم ينوي، لأن هذا أمر متعلق بما بينه وبين الله. مثلا لو قال: أنا ما كنت أنوي الطلاق، وهو ينوي الطلاق، فهذا متعلق به، هذه معناه تعتبر طلقة عليه. فإذا طلقها مرة ثانية وثالثة فهذا لا يحل له أن يأتي هذه المرة. فلهذا فالطلاق هنا إذا كان بكناية لابد أن تعتبر فيه النية أنه يريد الطلاق، وأما إن كان لا يريد الطلاق فهو لا يعتبر. قال: ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. أيضا هنا جاء في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فهذه الآية نزلت في التخيير، تخير النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. لكن اختلف العلماء هل التخير نفسه يعتبر طلاق، أما أنها لابد أن تختار الطلاق. فالظاهر أنها لابد أن تختار، وهذا هو ظاهر الآية، أن إذا اختارت الطلاق صار طلاقا. مثل ما يقول مثلا أحدهم: أمرك بيدك، أنا مثلا يقول لها: أنت اختاري، إن كنت تريدين معي فأهلا وسهلا، ما تريدين معي معنى خيارك بيدك. فهذا يعتبر تخيير، فإن اختارت الطلاق يعتبر طلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه كما أمره الله، فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال لها: يا معنى إن كنت تريدين عندي وكذا، تريدون الله ورسوله والدار الآخرة، وإلا إن كنت تريدين أن تذهبي إلى أهلك وأيضا تختارين الطلاق فاختاري. قال فأصرح أعطيك شيئا ثم تذهبين إلى أهلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا أختار غير الله ورسوله. فثم خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه كلهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في فقر، ولهذا قال العلماء أن الفقير له أن يخير زوجته، استدلوا بهذا الحديث. أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم عيشه معناه شيء على ما يأتي، أنا ليس عنده قوت دائما حتى يأتي الضيف ولا يجد طعاما يأكله أو يعطيه ضيفه. فخيرهم النبي عليه ربنا سبحانه وتعالى على أن النبي عليه الصلاة والسلام يخير أزواجه. ولهذا كما قلنا أن العلماء قالوا للرجل فقيرا يخير زوجته، يقول لها إن كنت ستصبرين على هذه العيشة معي فجزاك الله خيرا، وإن كنت لا تريدين ولا تستطيعين تصبري فلك الأمر. وهنا لك الأمر، قال العلماء أو أكثر أهل العلم أنها لها خياران. الخيار الأول أنها تصبر، والخيار الثاني أنها لا تصبر. وإذا كانت لا ما تستطيع أن تصبر لها أيضا خياران، إما أنها تذهب إلى أهلها وتبقى معنى العقد تبقيه لكن تذهب إلى أهلها لأنه لا يستطيع أن يصرف عليها، وإما أنها تطلب الطلاق. فإن كان خيرها وجعل أمرها بيدها فاختارت الطلاق فهو طلاق. قال: وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، إذا قال مثلا أنا ما أستطيع لكن أخوك بيد أخيك، إن أراد أن يطلقك فأنا موافق، فهذا يعتبر جعله بيد آخر، هذا التوكيل. أو حتى ليس أخوها، أنا يقول مثلا أجعل طلاقك بيد فلان، إن قال هي طالق فهي طالق، فهذا أيضا يجوز. قال: إذا جعله الزوج إلى غير وقع منه ولا يقع بالتحريم، ولا يقع بالتحريم يعني إذا حرم الرجل امرأته سواء كان بيمين أو بغيره، واختلف العلماء في مسألة التحريم هذه، هل هو يمين أو هو طلاق؟ معنى مثلا قال الرجل أنت علي حرام، فهل هذا التحريم يعتبر طلاقا أم يعتبر يمين؟ في قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قالوا هنا كما قال ابن عباس وغيره أن الله عز وجل لم يذكر اليمين، معنى ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بهذا أو حلف، فقال: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أنا هنا الله عز وجل ذكر أن هذا يعتبر يمين، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يأتي أزواجه أم أنه حرم على نفسه أنه لا يأتيهم، أو أن أقصد أنه لا يأكل هذا العسل أو كذا الذي حصل في قصة حفصة وعائشة؟ فالمهم أن استدل كثير من العلم ومنهم ابن عباس أن التحريم يعتبر يمين، أن التحريم يعتبر يمينا ولا يعتبر طلاقا، لا يعتبر طلاقا. وهو اللفظ هذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يحرم عنه أزواجه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم على نفسه أزواجه، وإنما حرم أكل العسل لما تآمر عليه. فلهذا لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله له. أنا لا يقول أنت علي حرام، فإذا قال مثل هذه الكلمة فالصحيح أنها تعتبر يمينا يكفر عنها، ولا يعتبر ظهارا. سيأتي إن شاء الله تعالى معنى الظهار. قال: والرجل حق بامرأته في عدة طلاقها، يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق ينقسم إلى قسمين: الطلاق الرجعي وطلاق بائن. طلاق الرجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي هو أن يطلقها طلقة أو ثنتين، فهو له حق الرجوع ما لم تنتهي عدتها. أنا ما لم تنتهي عدتها، فإن كانت عدتها بالحيض فهي ثلاث حيض، إن كانت عدتها بالأشهر فهي ثلاثة أشهر. فإذا طلقها الطلقة الأولى فلا تحل له، معنى أقصد فهي له أن يرجع لأن لا زالت في عقده حتى تنتهي العدة. إذا انتهت العدة خلاص ليست في عقده. أنا تبين منه. وأيضا كذلك في الثانية أيضا له أن يرجعها في أي وقت. والرجعة تكون باللفظ وبالقول، أقصد تكون بالفعل وبالقول. الرجعة تكون بالفعل وتكون بالقول. بالفعل معنى أنه يجامعها يطاعها، هذا تعتبر بالفعل. وبالقول مثلا يقول له، يقول لها مثلا أنا قد أرجعتك، أو يذهب إلى بيتها مثلا إذا خرجت ويأتي بها، هذا يعتبر رجوع بالفعل. وبالقول كذلك أنه يقول لها أنا أنت زوجتي وأنت كذا وأريدك أن ترجعي إلى بيتي، فهذا رجوع. والأصل أن المرأة المطلقة الرجعية لا يجوز للرجل أن يخرجها من بيتها من بيته، ولا أيضا أنها تخرج من هذا البيت، لأن الآن أصبح لأن هذا البيت هو بيتها أصلا حتى تنتهي عدتها. إذا انتهت عدتها فهنا تخرج من البيت، لأنها لا يحل لها أن تجلس معه، لأن رابطة العقد هنا انتهت. فلهذا فالطلاق إما أن يكون رجعي وإما أن يكون بائن. والبائن ينقسم إلى قسمين، البائن الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين، يسمونه بينونة كبرى وبينونة صغرى. بينونة كبرى وبينونة صغرى. فالبينونة الكبرى هذه بعد الطلقة الثالثة، أو من يقول بالطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد، يعتبر بعد الثلاث هذه الطلقة بائن، أي تبين منه المرأة. ومعنى تبين أي ليس له علاقة بها. وقال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فبعد الطلقة الثالثة لا تحل له حتى يتزوج ثم يطلق أو تموت عنه زوجته، فيجوز له أن يرجع إلى الأولى. فهذا يسمى بينونة كبرى. وأما البينونة الصغرى، البينونة الصغرى هو أن يطلقها ثم تجلس في عدتها حتى تنتهي. إذا انتهت عدتها خلاص بانت منه، ما تكون زوجته. إذا أراد أن يرجعها يرجعها بعقد جديد ومهر جديد. إذا أراد مثلا أن يرجعها مرة أخرى خلاص الآن أصبحت ليست زوجته. إذا أراد أن يرجعها مثلا هي زوجة أولاده، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قال، يقول الله عز وجل: ولا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا الإعضال هنا نهى الله عز وجل عنه الولي أن يعضل المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها. كيف ترجع إلى زوجها؟ ليس هنا المراد أنها ترجع في عدة في الطلاق الرجعي، ليس هنا الرجوع في الطلاق الرجعي، لأن الطلاق الرجعي يحق للزوج أن يرجعها في أي وقت، ما يجوز لأحد أن يعترض، لا ولي ولا غيره. لكن المراد هنا بالرجعة هنا رجع بعد انتهاء العدة. وقد أبان ذلك، جاء في البخاري أن عقبة بن الحارث وغيره زوج أخته لرجل ثم طلقها حتى انتهت عدتها، جاء يريدها فقال والله لا أعطيك إياها، أكرمتك وزوجتك ثم بعد ذلك تفعل هكذا. فسأل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهذه الرجعة معنى تعتبر رجعة بعقد جديد ومهر جديد لابد، معنى إذا طلقها ثم جلست وانتهت عدتها، معنى جلست ثلاث حيض، أو إذا كانت حامل بوضع الحمل ولو كان في يوم واحد مثلا طلقها ثم وضعت، يعتبر خلاص بائن، ما ليست زوجته. فإذا أراد أن يرجعها يرجعها بعقد جديد ومهر جديد. وهل تحسب عليه الطلقات التي كانت في العقد الأول؟ نعم تحسب عليه، هذا عند جمهور أهل العلم. مثلا إذا كان عليه طلقة من العقد الأول ثم انتهت عدتها، طلقها وانتهت عدتها ثم أراد أن يرجعها، يعقد عليها مرة أخرى بعقد جديد ويعطيها مهر جديد. لكن معنى العقد الأول فيه طلقة فتحسب عليه هنا، معنى يبقى له طلقتان. طيب هذا إن شاء الله ما يذكر في هذا الباب.